إبليس يعرف أن الله خالقه وربه، هل يجهل هذا؟ لكنه هل أطاع أو عصى؟ عصى. إذن كما قال بعض السلف، المعرفة وحدها لا تنفع إلا بالانقياد والطاعة. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قد يطيع بعض الناس، يمتثل الأوامر، لكنه لا يتبرع من الشرك وأهله، ويطيع الله جل وعلا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبد الله ويطيع الرسول ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يشرك مع الله غيره، فهذا ما نقص من الشرك وأهله. فلا بد في تحقيق الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذا لم يخلص من الشرك فلم يكن مصيبا. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه، يأمرهم بأن يعتمدوا على الله جل وعلا إن كانوا مؤمنين إيمانا خالصا سائغا لا تشوبه جاهلا. وقد يكون المرء مؤمن لكن يعتمد احيانا على غير الله، فهل ينتفي منه اسم الايمان؟ لا. لكن هل يكون مؤمن كامل؟ لا. فاذا اعتمد على الله جل وعلا وحده فهو المؤمن الايمان الكامل المستسلم لله جل وعلا اسلاما حقيقيا لا تشوبه شائبة. فقالوا، اجابوا موسى عليه الصلاه والسلام بوصيته لهم، فقالوا على الله توكلنا. وتقديم الجار والمجرور في قولهم على الله ماذا يريد؟ الحصر. يريد الحصر، كأنه قالوا توكلنا على الله وحده، وقالوا على الله توكلنا استجابة لأمر موسى عليه الصلاة والسلام، وأكدوا استجابتهم بحصر اعتمادهم على الله او بقصر اعتمادهم على الله. فقالوا على الله توكلنا، وسألوا الله جل وعلا السلامة للدين اولا ثم للبدن ثانيا، فدلالة على صدقهم أنهم قصروا اعتمادهم على الله. أولا وقع في يده ورقة قال يمسكها، لأن تنقلها بين أربعة وخمسة تشغله كل يوم، يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم يتنقل بعد ذلك وتنتهي. لأن بعد الإطلاق الأخير قد يقع في يده ورقة قد يشكل بها من الأمور، يرد هذا وهذا يرد هذا إلى آخره. فمن وقع في يده ورقة يمسكها حتى ينتهي الدرس، ثم بعد نهاية الدرس تمشي. فدلالة على صدقهم في قولهم على الله توكلنا ثلاثة أمور واضحة من هذه الآية. أولا الحصر في قولهم على الله توكلنا. ثانيا تبرعهم من الله جل وعلا بسلامة دينهم الذي هو أهم ما يكون وأعلم ما يكون على المرء سلامة دينه، فإذا سلم دينه فقد فاز. ولو مسه ما مسه من العذاب ومن الأذى ومن السجن ومن الضرب ونحو ذلك، ثم بعد سلامة الدين يسأل الله جل وعلا سلامة البدن، وسلامة البدن مطلوبة. الإنسان يرغب في هذا، لكن الموفق من حرص على سلامة جوده قبل كل شيء. فإذا تعارض عنده سلامة الدين أو سلامة البدن ولا يجتمعان فيقدم سلامة الدين ويصبر على الابتلاء والعذاب كما صلى على الأئمة رحمه الله. الكثير منهم خذل وعذب وحبس وظلم وصبر في ذات الله ولم يرجع عما يعتقده من معتقد صحيح، وهو يحب مع ذلك ان يسلم من هذا الاذى والعذاب، لكنه لا يريد سلامة البدن مع ضرر الدين. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذه سلامة الدين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، هذه سلامة البدن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سؤال الله جل وعلا بمناداتهم بالربوبية استغفارا له جل وعلا وطلبا منه الإجابة، وأكثر من يسأل المضطر والخائف بالربوبية، لأننا تشعر بأن الله جل وعلا هو المنعم المربي المتفضل، فيستعطف الله بما يحصل به ما يريد. فلا تقل اللهم أيها المنتقم الجبار اغفر لي، وإنما تنادي الله جل وعلا باسمه الذي يناسب ما تدعو به. إذا دعوت على الظالمين اسأل الله باسمه وصفته المنتقم الجبار، وإذا دعوت لنفسك بالمغفرة والرحمة تدعو الله جل وعلا بالغفور الرحيم لرب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، من المعلوم كلمة ربنا فيها يا ربنا محذوفة أصلها يا ربنا، والمنادى هنا منصوب لأنه مضاف يا ربنا. وإذا لديك بدون إضافة فترفع تقول يا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة، الفتنة الابتلاء والامتحان، قد يطلق على العذاب. وهنا لا تجعلنا فتنة لا تفتننا بهم، أو لا تفتنهم بنا، أو لا تفتن غيرهم بفعلهم. لا تجعل فعلهم فتنة لنا، أو لا تجعلنا فتنة لهم. أو لا تجعل فتنة عملهم فتنة لغيرهم. وإلاح ذلك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بهم. وربما إذا عذبونا ومسونا بالعذاب افتتنا فرجعنا عما نحن عليه من الحق وأخذنا بما هم فيه من الباطل. فقد لا يطيق المرء الصبر على الفتنة ويرجع. ومن ذلك مثل ما يدعو الداعي فيقول: اللهم إذا أردت لعبادك فتنة فاقدرني إليك غير مفتون. كإنسان بلا اتحاد، كأني قبل أصبر، لأن المرأة قد يبتدأ بالضرب والعذاب والسجن ونحو ذلك، فقد يصبر فيؤجر أجرا عظيما، وقد لا يصبر فينحرف ويرجع عن دينه. فهم يدعون الله بأن لا يفتنهم بهؤلاء، لأن تسلط هؤلاء عليهم قد يفتنهم ويصرفهم عن دينهم. أو لا تفتنهم بنا، يتسلط علينا وهم أقوى منا فيعذبوننا فيقولون في أنفسهم: لو لم نكن نحن على الحق وهم على الباطل لما سلطنا عليهم. فيستدلون بذلك، المعذبون يستدلون، أو غيرهم يستدل بذلك، لأن يقول الغير: لو لم يكن هؤلاء الفراعنة على الحق وبنو إسرائيل على باطل لما سلط الفراعنة على بني إسرائيل. فيفتتن الغير بذلك: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتنا بعذابهم، أو لا تجعل عذابهم إيانا فتنة لهم أو فتنة لغيرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، والمراد بهم البراهنة أو فرعون ومثله. ونجنا برحمتك، ارحمنا، نجنا لا بعملنا، وإنما نجنا برحمتك، ارحمنا برحمتك فأنجنا من عذابهم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحينا إلى موسى وأخيه، الوحي هو ما يعطيه الله جل وعلا من الكلام الذي يتكلم به على نبي من انبيائه او رسول من رسله، وهو ياتي رسولا من غير أن يرسل إليه ملك يخاطب عليه السماء. ومنه ما يأتي يرسله الله جل وعلا به ملك يخاطب به الرسول مخاطبة ويجابهه مجابة، وقد يظهر الملك في صورة رجل معروف من بني آدم كما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة يحيى الكلبي رجلا من العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تراه أحيانا مع الرسول وقال أهذا يحيى الكلبي الذي كان معك وهو جبريل عليه السلام. وأحيانا يأتيه مثل صلصلة البرص وهو أشد ما يكون من المؤمنين وأنواع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا، ويطلق التبوأ والمراد به الاختيار، فبوأت له منزلا بما اخترته، ويأتي بمعنى الإعداد والاتخاذ، اتخذته له منزلا أو اتخذت له منزلا أو أعددت له منزلا. أن تبوأ اتخذا لقاربكما، المراد بالقول هنا بنو إسرائيل من آمن منهم في مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. في مصر المراد بمصر أهي مصر المعروفة التي هي القاهرة، ومن حولها أنبياء الإسكندرية أو يعني العلماء، وأصبح الآن يطلق على الجميع المنطقة الإسكندرية ومصر وما حولها وجميع المدن التابعة لها كلها يقال لها مصر. أن تبوأ لقلوبكما بمصر بيوتا، المراد بالبيوت هذه بيوت السكن أو للصلاة فقط، واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة أي تصلى فيها، أو قبلة متجهة للقبلة. وما المراد بهذه القبلة؟ أهي الكعبة فرق الله أم المسجد الأقصى؟ قولان للعلماء، روي أن الكعبة هي قبلة الأنبياء من آدم إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم صارت قبلة بني إسرائيل بعد ذلك بيت المقدس. واجعلوا بيوتكم قبلة، والمراد بهذه البيوت أهي المساجد وأماكن الصلاة أم هي البيوت للسكن؟ واجعلوها صالحة للصلاة فيها، لأن فرعون لما سخط على بني إسرائيل منعهم من الصلاة في البيع في أماكن صلاتهم، فأمرهم الله جل وعلا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها لما منعوا من الصلاة في الأماكن المعدة للصلاة، وهي البيع بالنسبة لليهود والكنائس بالنسبة للنصارى والمساجد للمسلمين. واجعلوا بيوتكم قبلة، وقال بعض المفسرين بقوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة يعني متقابلة يقابل بعضها بعضا، وهذا والله أعلم بعيد، لأنه لا يحسب من استقبال بعضها لبعض أو تقابلها شيء يستفاد منه فيما أمر به من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ولعل المراد والله أعلم واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مستقبلة المسجد أو صالحة للاستقبال الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة لا تتركوا الصلاة ولو قدمتم عنها ولو صدكم فرعون وقومه. اتخذوا أماكن للصلاة في بيوتكم ولا تتركوها مهما تسلط عليكم الأعداء. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا بشر المؤمنين غير الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه امتثال هذا الكلام عما حصل لموسى وما أمره الله جل وعلا به هو وقومه. خاطب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يبشر من آمن به. وهنا الخطابات تنوعت ثلاث مرات. وأوحينا إلى موسى وأخيه، الخطاب لمن؟ لموسى وأخيه قيل أن تبوأ هما موسى وأخيه بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا الخطاب الجمع لموسى وأخيه ولبني إسرائيل. وأقيموا الصلاة الخطاب الجمع كذلك مثل واجعلوا. وبشر المؤمنين الخطاب لمن؟ فرد واحد. وتوجيه ذلك كما ذكره بعض المفسرين، الأمر بالتبوع والاختيار ليس إلى الناس كلهم، وإنما إلى الأنبياء، وهما هنا موسى وهارون. فخاطبهم الله جل وعلا بأن يتبوع لقومهم مكان النزول والبيوت والصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة هذا لموسى وهارون فقط أم للأمة كلها؟ الأمة كلها. وأقيموا الصلاة الأمر لهم كلهم كذلك. فجاء الخطاب للجمع. ثم قال جل وعلا وبشر المؤمنين، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام لأن يبشر. وإذا بشر موسى عليه الصلاة والسلام حصل المقصود، لأن البشارة إن جاءت من واحد أو اثنين، لأن إذا جاءت من واحد وهو محل الصدق فلا شك فيها، وإنما يطلق تعزيز الخبر بمن كان خبره محتمل الصدق وخلافه. وأما ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحتمل غير الصدق. فالبشارة من موسى عليه الصلاة والسلام وحده كافية، وفيها تشريف وتكريم للمبشر المخبر. وموسى أفضل من هارون عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وتقدم لنا بشر البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، والغالب يكون أثره خيرا، الخبر بالخير. وقد يطلق على الخبر بالشر لأنه يظهر أثره على البشرة سوءا أو من باب التحكم بهم وبشر المنافقين بعذاب أليم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لأرضكما لمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن موسى انه قال لبني اسرائيل يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. اي فان الله كاف من توكل عليه اليس الله بكاف عبده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يفرق الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم وطاعات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ابتكر بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أي لا تخبرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن ابن مجلس وابي الصحاح. وقال ابن ابي نجيب وغيره عن مجاهد لا تعذبنا باي جهاد فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلمنا عليهم فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق انبانا ابن عيينة عن ابن ابي نجيب عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنونا.
يعني تكون الفتنة لنا وبالقول لا تكون الفتنة لهم هم يفتتنون او يفتتن بذلك غيرهم.
ونجينا برحمتك أي خلصنا برحمة منك والإحسان من القوم الكافرين أي الذين كفروا الحق وستروا ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك.
والكفر هو الشك والإخفاء.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. فقال الثوري وغيره عن قصيد عن كلمة عن ابن عباس وجعلوا بيوتكم قبلة قال أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم واجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين وأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمره بكثرة الصلاة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر صلى أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أي بالثواب والنصر القريب. وقال العربي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى لا نستطيع أن ننكر صلاتنا مع الفراعنة فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا بالكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا وكذا قال قتادة والضحاك وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أن يقابلوا بعضها بعضا.
وقوله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا كما تقدم يعني يا ربنا دعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وكلما كرر الداعي كلمة رب فهو حري أن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من أكل الحرام والابتعاد عن ذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشهد أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الكلمات الأولى من مسببات الاستجابة لكن لما كان أكل الحرام والتغذية للحرام مانع من الإجابة قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك يعني بعيد. ومسببات الإجابة ذكر الرجل يقيم السفر إطالة السفر من أسباب الإجابة وقول الرجل يدعو وهو مسافر المسافر يستجاب الدعوة. أشعث أغرب الشعثة والغبرة مع التقوى من أسباب الإجابة ربما أشعث أغرب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. وقول الإنسان منهمك في عبادة الله جل وعلا مقبل على ذلك ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بما يظهر به أمام الناس هذا من أسباب إجابته لأنه متعلق بالله جل وعلا تعلقا كاملا. يقول يا ربي يا ربي يعني يكرر الندى بالربوبية فهو حري أن يستجاب له بالتكريم لأن من ألح على الله استجاب الله له. لكن لما كان المأكل والمشرب والمطعم والتغذية من حرام بعد أن يستجاب له. وقال موسى يا ربي إنك آتيت بمعنى أعطيت فرعون وملأه قومه وأعوانه ورؤساء القوم الملأ هم كبار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أهل بلد. لما قال صحابي رضي الله عنه يذكر ما وقع بينهم وبين كفار قريش في موقعة بدر، قال ما هو إلا أن نقلنا عجائز فقتلنا وأسرنا أو كما قال. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملك رجال لكن الكفر أذلهم وأسرهم وجعلهم حقيرين وخذلهم الله جل وعلا، وإلا كانوا لما كان الناس سواسية في الكفر أولئك رجال يعتبرون من كبرائهم وخيارهم وخيارهم أولئك الملك. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الزينة ما يتزين به ويظهر به أمام الناس، والمال قد يظهر وقد يخفى ولا يظهر. قد يكون الرجل لا مال كثير لكن يرى كأنه فقير. والزينة هي ما يتزين به من ملبس ومركز ونحو ذلك مما يظهر ويرى. زينة وأموالا في الحياة الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا التقليد وهذه الزينة وهذه الأموال أعطيتهم الله، أعطيتهم إياها يا ربنا في الحياة الدنيا، وإلا فمن المعلوم أنهم ليس لهم في الآخرة إلا العذاب. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا تكريم للدعاء يا ربنا. ليضلوا عن سبيلك وقراءة أخرى ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا بأنفسهم هنا في فتح القدير بفتح الياء ليضلوا في تفسير ابن كثير ليضلوا برمض الياء، وهي قراءتان مشهورة سبعيتان. ليضلوا في أنفسهم أو ليضلوا غيرهم ليصرفوا غيرهم عن سبيلك طاعتك. وقال عنها هذه اللام الخليل وسيبويه إنها لام العاقبة والصيرورة، يعني أعقب من أعطيتهم من العطاء الغرور والاغترار والتكبر والتعاظم على الخلق، فصارت هذه النتيجة وهي الإضلال. إنها لام العاقبة والصيرورة، والمعنى لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ليسيروا هكذا ليضلوا. وغالبا ما تكون النعمة من نعم الدنيا كثيرا ما تكون سببا لضلال العبد إذا لم يشكر هذه النعمة ويؤدي حقها. ولذا تجد الضلال والانحراف عن الصواب في الأجرياء والأغنياء أكثر منه في الفقراء، وفي الأجرياء والعقلاء سلاح وأتقياء، وفي الفقراء منحرفون عن الصراط المستقيم. لكن الغالبية أن النعمة تكون أحيانا سببا لضلال العبد والعياذ بالله، فيغتر بهذه النعمة ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن طاعة الله. ولهذا الكثير من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام الفقراء ويتبعهم أغنياء. والكثير من المنحرفين والرادين لدعوة الأنبياء هم العلماء والكبراء. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذا العطاء صار نتيجة وعاقبة ومصير الإضلال، هم ضلوا أو أضلوا غيرهم، وأيهما أعظم؟ إضلال الغير أعظم، لأن إضلال الغير نازل عن ضلاله أولا. وقد يكون المرء ضال لكنه ليس مضل، ضعيف عن أن يؤثر على غيره، فهو بنفسه ضال لكنه لا يضل غيره. والأعظم من ذلك الضال المضل والعياذ بالله. فلعل قراءة ضل فليال يضل أعظم في الإضلال، أعظم في البعد، ليضل عن سبيلك، والمراد بسبيل الله صراطه المستقيم ودينه وشرعه ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام. ربنا اطمس على أموالهم، هذه الأموال التي كانت نتيجتها الضلال، ربنا اطمس عليها، والطمس عليها إزالتها، إما إزالة كلية من أن تذهب وتفنى، أو أن يمسك عليها وتنقلب حالها من حال إلى حال. فيكون الطمس للإزالة كما يقال طمس الكتابة بمعنى أزالها ومسحها، ويكون الطمس بمعنى المسح والتغيير، كما روي أن الله جل وعلا جعل دراهمهم ودنانيرهم على حالتها بنقوشها وهيئتها وشكلها تجارة. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرج لكعب بن مالك القرني شيء من كيسا فيه نقود مقروص عليها من نقود بني إسرائيل، هيئتها وشكلها شكل النقود، وانطمست بأن صارت حجارة. ونطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، احبسها وامنعها وضيق عليها فلا تفيق حتى يأتيها العذاب. قد يقول قائل كيف يصدر هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أرسل لهدايتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم، فكيف يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة عليهم؟ فيقال هو دعا عليهم بهذا الدعاء لما أيس. ويروى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على قومهم إلا بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم أجلا أن هؤلاء الذين دعي عليهم لا يؤمنون، يعلم أجلا ذلك. فلولا أن الله جل وعلا يعلم ذلك أنهم يستحقون هذا الدعاء لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وكما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على الكفار منهم قال رب لا تدع على الأرض من الكافرين تيارا إنك إن تدعهم تضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما شبه أبا بكر بعيسى عليه الصلاة والسلام برحمته وعطفه على قومه، إنك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وشبه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهما الصلاة والسلام بقول نوح عليه الصلاة والسلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حينما شدد عمر رضي الله عنه بأن يدعو أو أن يعذب أو أن يقتل صلى الله عليه وسلم أسرى بدر. عمر طلب من الرسول القتل وقال مكن كل واحد منا من المسلمين من قريبه من الكفار ليقتله وليقضي عليه، هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وأبو بكر رضي الله عنه قال أحوالنا وأبناء عمومتنا فلو مردنا عليهم. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا قيل المراد بها فلا تجعلهم يؤمنون قبل أن يغرقهم العذاب، وإذا آمنوا عند مغارقة العذاب فلا ينفعهم الإيمان حينئذ. وقيل المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء من شدة عنادهم وكفرهم لا يؤمنون حتى يعارضون العذاب. وقد آمن بالعرض حينما عارض العذاب ولا ينفعه ولم ينفعه ذلك كما سيأتينا الآيات بعد ذلك. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن رأى العذاب هل ينفعه؟ المرء إذا عاين ملائكة العذاب لقبض روحه في حال حياته في آخر حياته في الدنيا يرى ملائكة العذاب، كما أن المؤمن يرى ملائكة الرحمة تحضر لقبض روحه. فإذا رأى الكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذاب حضرت لقبض روحه هل ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه ولا يستجيب. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال من القائل الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما الداعي من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والجواب من الله جل وعلا قال أجيبت دعوتكما، من هما؟ موسى وهارون. إذن فكما رؤيا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه، والمؤمن على الدعاء داعٍ، المؤمن على الدعاء داعٍ. والمشروع كما في هذه الآية أنه إذا كان هناك داعٍ فإن من معه لا يرددون دعاءه وإنما يؤمنون عليه. واستدل بهذا بعض العلماء على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة جهرا وقال المأمومون خلفه آمين فكأنهم قرأوا، لأن من أذن على الدعاء فقد دعا. وكذلك بالمضاف هؤلاء الذين نسمعهم كثيرا منهم يجوزون على من حولهم يدعو الداعي ثم يدعو ثم من خلفه يدعون بمثل دعائه، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما السنة لأن يؤمن على الدعاء، لأن المؤمن يطلب ما يطلبه الداعي، وأسلم وأقرب للاستقامة وأحرى لإجابة الدعاء. فالمؤمن يؤمن على ما يقوله الداعي، والمكرر للدعاء كثيرا ما يخطئ فيه. فالأولى لمن يتبع غيره في دعائه أن يؤمن على دعائه فقط ولا يكرر دعاءه. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما الاستقامة الاستمرار على الحق، قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على ما أنت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استمروا وثبتوا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اصبح لا تتبعا نهي، ولا النهي تجزم ما بعدها، النهي ولا النهي لا تجزم ما بعدها، يكون ما بعدها مرفوعا. النور هذه في لا تتبعاني على أن اللام ناهية، تكون هذه النور نور التوكيد. والأصل في نور التوكيد الغالب أن تكون مفتوحة بالفتحة. وهنا أسأل قالوا تشبيها لها بنور المثنى، لأنها كأنها جاءت على ربها. النور الموجود نور التوكيد، واللام هذه ناهية، ويصح أن تكون هذه اللام ناهية والنور هذه نور التبريع نور المثنى. ويصح فيها ورد فيها التخفيف والتشديد، ولا تتبعاني أو ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون في تفسيرين على القراءتين، ففي فتح القدير كتبها ولا تتبعاني بتخفيف، وفي تفسير القدير ولا تتبعاني لأنها ترى حصر من حصر. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. روي أنه كان بين دعاء موسى عليه الصلاة والسلام وإجابة الله له 40 سنة، فالله جل وعلا أخبرهم بأنه استجاب لهم ولم يتعجل جل وعلا في الإجابة، بل تأخرت الإجابة الفعلية عن الإجابة القولية فيما يروى 40 سنة وقيل 40 يوما، والله أعلم. والمهم أن نعلم من ذلك أن الله جل وعلا قد يستجيب لعبده في دعائه ويؤخر الإجابة.